الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى. أما بعد، فيا عباد الله، لقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي رواية صحيحة أيضا أنه قال: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ومعنى هذا الكلام النبوي أن الله عز وجل قد جعل من بنيان العقيدة التي ينبغي أن يصطبغ بها كل عبد من عباد الله عز وجل، ومن بنيان الشريعة الإسلامية التي ينبغي أن يتعرف عليها ويلتزمها كل مؤمن بالله عز وجل، معنى كلام المصطفى هذا أن الله عز وجل جعل ذلك كله سلما يرقى به الإنسان إلى الأخلاق الإنسانية الفاضلة. وهذا المعنى هو ذاته المراد بكلمة الأعمال الصالحة أو العمل الصالح المكرر في كتاب الله عز وجل والمنوط دائما بصفة الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وذلك في مثل قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والآيات التي تربط العمل الصالح بالإيمان كثيرة جدا كما تعلمون. وإنما المقصود بالأعمال الصالحة الأخلاق الإنسانية الفاضلة التي تسري بالتعامل بين الناس بعضهم مع بعض. بل ينبغي أن نعلم جميعا أن أحكام الشريعة الإسلامية التي تتمثل في أنواع المعاملات المالية المختلفة وغيرها، إنما المراد بذلك كله أن تستخدم هذه الأعمال وهذه المعاملات للأخلاق الإنسانية. فما حرم الله عز وجل معاملة من المعاملات إلا لأنها تتعارض مع أخلاق التعامل الإنساني. وما أوجب نوعا من المعاملات إلا لأنه هو المتفق مع الأخلاق الإنسانية الفاضلة. فهذا هو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ولكن فلنعلم يا عباد الله أن مكارم الأخلاق وأن الأخلاق الإنسانية الفاضلة لا تستنبت في فراغ، ولا يمكن أن يصطبغ بها المجتمع الإنساني بدون أن تستنبت في تربة صالحة ترعى هذه الأخلاق الفاضلة. وانظروا يا عباد الله إلى البيان الإلهي كيف يجلي هذه الحقيقة. إن الله سبحانه وتعالى يضعنا من هذا الإسلام الذي شرفنا به أمام ما يشبه شجرة باسقة، أما جذعها فإنما هو المعتقدات الإيمانية التي تترسخ بالذهن وتهيمن عاطفة من الحب والتعظيم والمهابة على القلب. وأما أغصانها فالأحكام السلوكية المتنوعة بدءا من العبادات، فما يليها من أحكام المعاملات المتنوعة الكثيرة. وأما ثمارها فالأخلاق الإنسانية الفاضلة. هكذا يبصرنا كتاب الله عز وجل. وتأملوا في هذا الذي يقوله ربنا سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تؤتي أكلها، ما هو أكل هذه الشجرة؟ ما هو أكل العقيدة التي تمثل جذع هذه الشجرة؟ ما هو أكل الأغصان الكثيرة المتفرعة التي تمثل الأحكام السلوكية في الإسلام؟ إن الأكل إنما هو الأخلاق التي بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعايتها ولإتمامها. ألا فلنتبصر بهذه الحقيقة يا عباد الله. أذكر نفسي وأذكركم بهذا الذي يقوله لنا ربنا سبحانه حتى نعود فنتأكد أن الأخلاق الإنسانية الفاضلة لا يمكن أن تتحقق في فراغ بدون وازع. الأخلاق الإنسانية الفاضلة لا يمكن أن تستنبت في الهواء. إن الذي يريد أن يربي المجتمع على الأخلاق الإنسانية المثلى قفزا دون أن يستنبتها في جذع العقيدة الإيمانية تعليما وتربية وتنبيها، دون أن يستنبتها في الأحكام السلوكية الكثيرة تربية وتنبيها وتعليما، إن هذا الذي يحلم بهذا هو أشبه بمن يرقم في الهواء أو بمن يكتب على الماء، لا يتأتى ذلك. وقديما فكر الفلاسفة اليونانيون وغيرهم بمسألة الأخلاق وضرورة التعامل بها عند بناء المجتمعات الإنسانية. فكروا في أن تقام حقيقة الأخلاق الإنسانية الفاضلة وأن يشاد بنيانها هكذا رأسا دون اعتماد على وازع، فما انتهت محاولاتهم إلا إلى خيبة كبيرة. كل الذين حاولوا أعلنوا عن خيبتهم بدءا من أبي قور وزينون وأمثالهم من الذين كانوا قبل الميلاد بما يقارب 6 أعوام إلى الفلاسفة الذين يعيشون في هذا العصر. لا يمكن للأخلاق الإنسانية المثلى أن تستنبت في فراغ، لا يمكن للأخلاق الإنسانية المثلى أن ينضبط بها الإنسان بدون وازع، ولقد نبهنا إلى ذلك بيان الله في سورة الإسراء. 10 من المبادئ الأخلاقية يذكرنا الله بها ويأمرنا بها واحدة إثر أخرى، ولكنه يبدأها بالركيزة الإيمانية ويختمها بالركيزة الإيمانية. يقول: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال: وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر، إلى آخر الآيات التي تذكرنا بعشرة من المبادئ يأمرنا الله بها. ولو أنه أمرنا بالتمسك بهذه المبادئ الأخلاقية دون أن يأمرنا أن نستنبتها في تربة العقيدة إيمانا بالله، تعظيما لأوامر الله، مخافة من سلطان الله، ولو أنه لم يبصرنا بالأحكام السلوكية لما أصغى أحد السمع إلى الدعوة إلى الأخلاق. الأخلاق الإنسانية قيد، من ذا الذي يرضى بالقيد إن لم يكن هنالك وازع يدعوني إلى هذا القيد، عن طريق حب أو عن طريق مخافة وتعظيم. من هنا يا عباد الله كان السبيل لكل من يغار على الأخلاق الإنسانية ويريد حقا أن يصطبغ الجيل بالأخلاق الإنسانية المثلى، كان لابد له أن يسعى سعيه إليها عن طريق التربية الإيمانية، يأخذ هذا النشأ به، التربية الإيمانية يؤخذ هذا النشأ به محاورة مع العقل وغرسا للحقائق الإيمانية ذات الدلالات العلمية والمنطقية في العقل، ثم تحول هذه الحقائق العلمية التي ترسخت في العقل إلى عاطفة من الحب والتعظيم والمهابة في القلب، ثم يؤخذ هذا النشأ بمعرفة غذاء العقيدة، غذاء شتل العقيدة الذي رسخ في العقل، شتلا رسخ في العقل ألا يحتاج إلى سقيا؟ ألا يحتاج إلى رعاية؟ ما هي الرعاية التي يتحول بها شتل الإيمان بالله إلى جزء راسخ؟ إنه العبادات، العبادات المتنوعة. إذن لابد أن يؤخذ النشأ بهذه العبادات وأن يربى عليها، ثم لابد أن يستبين كيف أن الله عز وجل أناط أحكام المعاملات المختلفة بالمبادئ الأخلاقية، فما حرم الغرر في المعاملات إلا لأنه يصادم الأخلاق الإنسانية، وما حرم الغش في المعاملات إلا أنه يصادم الأخلاق الإنسانية، وما أمر بالعدل في الكيل والميزان والمحاكمة أثناء التعاقدات المالية المختلفة إلا لأن ذلك هو روح العدل، روح الأخلاق الإنسانية الفاضلة. فتصوروا حال إنسان يلقي هذه الحقائق وراءه ظهريا، يلقي السبيل الذي لا بد منه إلى اصطباغ النشء بالأخلاق الإنسانية، يلقي السبيل إلى ذلك وراءه ظهريا، ثم إنه يتظاهر بأنه يدعو إلى الأخلاق الإنسانية ويحرص على أن يربى النشأ على الأخلاق الإنسانية الفاضلة. أن لك يا أخي أن تفعل ذلك، والفلاسفة من قبلك حفيت أقدامهم في هذا الطريق ثم أعلنوا العجز عن ذلك. أخلاق إنسانية تزرع في كيان النشأ دون وازع دون دافع، هيهات، لا يمكن أن يتحقق ذلك قط. الإيثار من أجل الأخلاق الإنسانية، وهل يمكن لإنسان أن يؤثر أخاه على نفسه إلا إذا كان هنالك وازع؟ وما هو هذا الوازع؟ الوازع هو إيماني بالله، الوازع هو أمر الله الصادر إليه، الوازع هو حبي لله سبحانه وتعالى، ومن ثم حبي للالتزام بأوامره. لكن عندما أشيع النظر عن الطريق الطويل الذي ينبغي أن أربي النشأ على أساسه، الطريق الذي ينبغي أن أربي النشأ على أساس من مبادئ العقيدة الإيمانية، من السبيل إلى غرس محبة الله في القلب، من بيان العبادات ودورها في تغذية العقيدة، من بيان الأحكام السلوكية وكيف أنها تخدم الأخلاق الإنسانية. عندما لا أربى على هذا النحو، عندما لا أؤخذ بهذه التربية، هيهات أن أوثر غيري على مصالحي، لا بد أن أوثر نفسي. هكذا تقول لي مصلحتي الذاتية، هكذا يقول لي عقلي في مثل هذه الأحوال. ونحن نعلم يا عباد الله أن ربنا سبحانه وتعالى حكيم، وأنه سبحانه لو علم أن الناس يمكن أن يضبطوا أنفسهم بأحكام التعاملات الإنسانية الأخلاقية دون وازع لوجههم رأسا إلى هذه المبادئ الأخلاقية، ولما أمرهم أن يؤمنوا به، ولما حذرهم من عذابه، ولما دعاهم إلى العبادات التي تغذي حقائق العقيدة الإيمانية. أقول لمن يريد أن يفصل بين أخلاق الإسلام وبين العقائد الإسلامية ومبادئ السلوك الإسلامية المتمثلة في التربية الإيمانية، أقول لمن يريد أن يفرق بين هذا وذاك، لك في الغابرين عبرة، وأي عبرة؟ عد إلى الفلاسفة الذين حاولوا ذلك وانظر كيف أن جهودهم باءت بخزي. أجل، إن لم ترد أن تعود وتغوص إلى الماضي السحيق، فإن أمامك الفلاسفة الأوروبيين الذين يؤكدون هذه الحقيقة. عد إلى ما يقوله ستوارت ميل، عد إليه واسأله، هل يمكن أن تغرس الأخلاق الإنسانية الفاضلة المثلى في غير تربة الإيمان بالله عز وجل؟ هل يمكن أن يؤخذ الجيل بالتربية الأخلاقية رأسا قبل أن يصطبغ هذا الجيل بالتربية الإيمانية والدينية متمثلة في العقيدة ثم العبادة ثم الأحكام السلوكية المختلفة؟ أمر بديهي أيها الإخوة، مضى التاريخ بعد أن وقع عليه ومضى على ذلك قرون عدة، وكل يوم يأتي اليوم يزيد فيه هذا البيان تأكيدا وتزيد فيه هذه الحقيقة بداهة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا صادقة خالصة لوجه الله، وأن لا يجعلنا ممن يغار على الأخلاق في الظاهر ولكنه يريد أن يركلها بقدمه في الباطن. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
اللهم إنا نسألك التزامنا وتمسكنا بحب رسول الله والتمسك بأخلاق رسول الله والحب والإيثار في الله ولله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. عباد الله، اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى عنه وزجر، وأخرجوا حب الدنيا من قلوبكم فإنه إذا استولى أسر. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه، فقال عز من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك وبعظيم افتقارنا إليك وبرحمتك التي وسعت كل شيء، ونسألك اللهم بحبك لعبادك الصالحين الذين أحببتهم فأحبوك أن تتجلى الساعة على عبادك في هذا المكان تجلي رحمة، تجلي كرم وإحسان واستجابة. استجب اللهم دعاءنا الذي نتوجه به إليك في هذه الساعة. ألست ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم؟ نحن نعلم أن هذا أمرك وأن هذا وعدك، وها نحن نستجيب لأمرك يا مولانا. فنسألك اللهم أن تحقق ما قد وعدتنا به، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا جميعا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك، نسألك اللهم أن تطهر قلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نسألك اللهم أن تأخذ بنواصينا ونواصي قادة المسلمين وعامتهم أينما كانوا إلى ما يرضيك، وأن تصرفها يا مولانا عما لا يرضيك، وأن تديم علينا وعليهم عين عنايتك وأتم رعايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا هادي المضلين، يا مقيل عثرة العافرين، يا مفرج كرب المكروبين، يا ذا الجلال والإكرام، أنجز لنا وعدك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. نحن عبادك المؤمنون الملتصقون بأعتاب كرمك وجودك، وإن كنا معترفين بتقصيرنا وسوء حالنا، ولكنك ربنا التواب، ربنا الغفور الرحيم يا ذا الجلال والإكرام. أنت الرب الذي وعد عباده بالمغفرة والرحمة، اجعل اللهم من إيماننا بك شفيعا لذنوبنا يا رب العالمين، ومن ثم استجب دعاءنا. لا تجعل من ذنوبنا حاجزا بيننا وبين استجابتك لدعائنا يا أكرم من سئل ويا أرحم من أعطى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تكلأ هذه البلدة المباركة بعين عنايتك وأتم رعايتك، وأن تطهرها من كل من يريد سوءا بدينها أو دنياها. اجعل اللهم هذه البلدة رخية آمنة مستظلة بظل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسائر بلاد المسلمين. من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا وفقه اللهم إلى كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا خذه اللهم أخذ عزيز مقتدر يا قيوم السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تكلأ حمى هذا المسجد الجامع من سائر أطرافه بعين عنايتك وأتم رعايتك، حتى لا تعصى في شبر واحد منه يا ذا الجلال والإكرام. وفق اللهم عبدك الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك، واجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، وحقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآملنا، فنسألك اللهم أن تحقق رجاءنا وألا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.